الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمقصود أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج العبد إلى دار الدنيا، فأسكنه الجنة أو النار وهو في بطن أمه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله. وفي سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي، أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن تغلب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا، فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، أو من القناعة والخير. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وفي الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، خلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. رواه البخاري تعليقا. وذكر البخاري أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قال: سبقت لهم السعادة.
جزاك الله خير. بطلوا بقى الشاي والأشياء دي، خلاص كفى كده. قال: هنا من فضل الله عز وجل أن هذا الدرس في طريق الهجرتين يؤكد ما ذكرناه في التدمرية قبل قليل. هذا شيء طيب من فضل الله من توفيقه. هنا قال: أحاديث أخرى في إثبات القدر. وقلنا القدر هو سر الله عز وجل في خلقه، وهو نظام التوحيد. قال: وهو فيه دليل على قدرة الله، ودليل على تقدير الله عز وجل. فالله عز وجل كان سبحانه وعلم كل شيء فقدر بعلم، هذه مرحلة أولى. فكان كل شيء موجود الآن أو قبل الآن أو بعد الآن هو مجرد معلومة عند الله سبحانه وتعالى، فأنت كنت معلومة عند الله تبارك وتعالى. والسماوات والأرض والعرش كانت معلومات عند الله تبارك وتعالى. فهذا المرحلة الأولى، المرتبة الأولى، التقدير بالعلم. لما بعض العلماء يقول المرحلة الأولى العلم لا بأس، لما بعض العلماء يقول المرحلة الأولى التقدير لا بأس، لكن هي المقصود التقدير بعلم. ثم كتب سبحانه عز وجل ذلك، والكتابة لها زمن، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكتب كل شيء سبحانه. وهذا الشيء المكتوب متعلق بمشيئة الله، لا يمكن أن يخرج إلى الخلق إلا بمشيئة الرب عز وجل. فعلم وكتابة ومشيئة، هذا قضاء الله، هذا قضاء الله. فالقضاء فيه ثلاثة مراحل: مرحلة العلم ولا التقدير، المرحلة الثانية الكتابة، المرحلة الثالثة المشيئة. إذا خلق الخلق صار القضاء قدرا، تحول من قضاء إلى قدر، تحول من قضاء إلى قدر. يعني الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه، لكنه لما كان ولم يكن شيء معه كان يعلم سبحانه ويقدر أنه سيخلق عرشا وكرسيا وسماوات وماء، قدر هذا وكتب هذا، ثم لما خلق هذا تم قضاء. لذا الشيء الذي حدث قدر ولا قضاء؟ فجلوسنا الآن قضاء ولا قدر؟ قدر. نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان هذا قضاء وليس بقدر، لما ينزل ينتقل من مرتبة القضاء إلى مرتبة القدر، فهذا هو الفارق بين القضاء والقدر. ولا بد أن نؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، والإيمان بقدرة الله تبارك وتعالى، والإيمان بتقدير الله عز وجل، والإيمان بمشيئة الله، والإيمان بأن الله هو الخلاق العليم بصفة الخلق. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب. إذن كتب، هذه صفة ولا فعل؟ صفة فعلية ولا فعل؟ هذا فعل، هذا فعل، كتب، كتب، هذا فعل. وكل فعل يتضمن الصفة الفعلية، كل فعل يتضمن الصفة الفعلية، وكل فعل من الصفة الفعلية أصلا، وصفات الله غير مخلوقة وأفعاله غير مخلوقة. ولكن الفرق بين الكتابة هو كتب، الكتابة صفة لله عز وجل متعلقة بمشيئته، أما كتب ففعل لله متعلق بمشيئته وبزمن. إذا الفرق بين الفعل والصفة الفعلية، الصفة الفعلية غير مرتبطة بالزمن، فالله خلاق دائما، هو خلاق، الله فعال لما يريد دائما سبحانه، لكن الفعل نفسه هذا أحاد، هذا حادث، هذه الأحاد الحادثة الإفرادات هذه مرتبطة بعد المشيئة أيضا بزمن. طيب، فكتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. الإنسان أغلب الناس يحدث منهم الزنا، والمقصود ليس الزنا الفرج فقط، وإنما يحدث زنا الكلام، ويحدث زنا النظر، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس، وهكذا، والفرج يصدق هذا كله ويكذبه. فكتب الله عز وجل حظ الإنسان من هذا، وليس معناه أن نستسلم لهذا، لأن احنا قلنا الشيء المكتوب لا نستسلم له، بل نحاول أن نقاومه إذا كان مما يقاوم. فالمرض مما يقاوم، نعم، أذهب أتداوى، أدعو الله يا رب اشفني، أذهب إلى طبيب داوين. فهناك أقدار يجب ردها بالأقدار، أو يمكن ردها بالأقدار، وهناك أقدار لا يمكن ردها، فلا ينبغي إلا التسليم. ولذا إذا دعا إنسان وقال يا رب ارزقني، تمام، يا رب أطل عمري، يا رب اشفني، هذا لا بأس، يا رب زوجني امرأة صالحة، أو امرأة تقول يا رب زوجني رجلا صالحا، هذا لا بأس. لكن أن يدعو إنسان فيقول يا رب لا تزخني الموت، هذا عبث، لأن كل نفس ذائقة الموت، الملائكة ستموت، ملك الموت نفسه سيموت. فإذا لا يجوز الدعاء فيما لا يرد من الأقدار، وإنما يجوز الدعاء فيما يرد من الأقدار. إذا الأقدار قسمان، قسم يمكن رده، وقسم لا مبرم لا يمكن رده أبدا. فمثلا واحد يقول يا ربي أخر الساعة، إيش أخر الساعة؟ ما هذا كلام؟ ما يصبح. يا رب أنزل عليه جبريل لأراه، إيش؟ ما يصبح، ما يصبح. يا رب اجعلني ممن يوحى إليه كالرسل، يا رب اجعلني رسولا ونبيا، ما يصبح. فهناك أقدار لا يجوز الدعاء لردها أو تغييرها أبدا، وهناك أقدار يستحب الدعاء لتغييرها. تقول يا رب أطل عمري، والله جل يصيد الأعمار سبحانه جل وعلا. فكل شيء مكتوب، ولكن نحن في الكتابات القدرية التي يمكن ردها تعديلها تحسينها ندعو، أما الأقدار التي لا يمكن بحال ردها فيكون من العبث الدعاء فيها. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من شيء من نبي إلا واستخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وهذا الحديث فيه أن حتى الذين يحيطون بالأنبياء انقسمون إلى قسمين، قسم خير وقسم شر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه أهل خير: أبو بكر وعمر وعثمان علي عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص، وكان معه أهل الشر هم المنافقون، وكان عبد الله بن أبي بن سلول لصيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة الجمعة يقف أولا هو ويقول: أيها الناس، هذا رسولكم، اسمعوا له وأطيعوه. كذاب، فهو من بطانة السوء. وكذلك ما استخلف من خليفة، يعني ما يوجد حاكم في الأرض أبدا إلا وله بطانته، ماشي، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه، والموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله، والمعصوم هم الأنبياء والرسل. وأما غيرهم من الحكام ومن أي إنسان له جاه ونفوذ، حتى مدير شركة، حتى صاحب محل، كل واحد له بطانتان. فالله جل يحفظ من شاء ويعصم الأنبياء سبحانه وتبارك وتعالى. وأما الحديث الذي بعده فهو ضعيف جدا، اللي هو حديث عادي: أسلم تسلم، اتركه. لكن المعنى الذي فيه صحيح: قال: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. ضعيف كما ذكر. في صحيح البخاري من حديث الحسن عن عمرو بن تغلب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال، ولعله يقصد مال البحرين، فإن مالا كثيرا جدا قد أتى من البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في المسجد، فكان كومه من الذهب، كومه من الذهب، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه إلا وقد وزع كل هذا الذهب صلى الله عليه وسلم. فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عاتبوا. بعض الناس يحتاج إلى إغراءات وحوافز تعطيه شيء، وبعض الناس عنده إيمان قوي لا يحتاج إلى شيء، وكتب السيرة مليئة بهذا، وأن هناك أناسا كانوا يريدون القتال والجهاد في سبيل الله من دون ما ينظروا إلى الغناء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتألف القلوب بهذه الأشياء، ويترك بعض الناس لا يعطيهم، ويكلهم إلى ما عندهم من قوة إيمان، فمنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا، فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، أعطي وأترك يعني، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. ولذا أنت لما تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أقل من أعطاهم من الغنائم علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، سبحان الله. تجد المقربين جدا من النبي صلى الله عليه وسلم هم أقل من حصلوا على الغناء، لأنه يعلم مدى قوة الإيمان التي في قلوبه. وفي غزوة حنين وأتت فيها غنائم كثيرة جدا جدا جدا، أعطى حدثاء المهاجرين، حدثاء عهد الإسلام أو حدثاء عهد الكفر، ولم يعط الأنصار وهم بيضة الإسلام وحسن الإسلام، لم يعطيه وكلم للعين. غضبوا وحزنوا وعاتبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أجل الغناء، وإنما هم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه الحنين إلى أهله، فسيعود معهم إلى مكة ويترك المدينة، فحزنوا من ذلك. فلما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأن قال: المحيا محياكم والممات مماتكم، ولولا كذا لكنت رجلا من الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، بكوا حتى أخضلوا لحاهم، يعني اللحى امتلأت من البكاء. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويمنع، وهذا عطاء كعطاء الله، ومنع كمنع الله، ولكن عطاء بشري ومنع بشري، فهنا اتفاق في الصفة بقدر مشترك مع قدر فارق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي، وأنت كذلك تعطي، والله يعطي. ومن أسماء الله الحسنى المعطي، من أسماء الله الحسنى المعطي، والله يمنع، وليس من أسماء المانع، ليس من أسماء الله المانع، ولا الخافض ولا الرافع ولا الضار ولا النافع. هل يخطب؟ لا الضار لا، الله يهديك. ما حديث ما نسمع بسؤال بسؤال. قال فأعطي قوما، أعطي الرجل وأدعو الرجل، والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، فلما يعطيهم أموال وغنائم يستحبون الجهاد، وأكل أقواما يعني أتركهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، الغنى هو غنى النفس. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، وعمران أفضل من أبيه، عمران أفضل من حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله، هذه كان الكاملة، كان الله يعني كان وحده، ولم يكن شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء غيره، لا في قبل الله ولا في مع الله ولا في غير الله، كان فقط هو سبحانه عز وجل واحدا أحد. وهنا يغلب عليك التصور كما شيخ الإسلام ذكر في الدمرية، يغلب عليك التصور، لكن سبحان الله في أمور أنت مهما حاولت لأنك لا تستطيع أبدا الخروج من دوائر الزمان والمكان، فأنت دايما عندك في قبل وفي بعد وفي أمس وفي اليوم وفي بكرة وفي السنة الماضية، دايما كده لأنك محكوم بقيود الزمن، الزمان، ودايما تفكر هنا وهناك، والإسكندرية وطرابلس وطرابلس ومرسيليا ومرسيليا دايما، لأنك أنت محدود بمكان، فأنت عندك أماكن وعندك أزمنة. فسبحان الله أنت جوه هذه القيود، أما الله خلق الزمان وخلق المكان، خلق الزمان، فلما يجي واحد يكون غبي جدا ويقول الله خلق العالم يعني ربنا هو قبل كل شيء، نقول نعم، يقول ومن خلق الله، هذا إذن بيتكلم بمنطق إيش؟ قيد الزمان الذي في ذهنه، قيد الزمان الذي في ذهنه هو الله فقط، هو خلق الزمان، فأنت غير قادر تخرج، أنت دائما تفكر أمس واليوم وأول أمس وأول أول أمس والعام الماضي ومن 22 سنة وكذا، عمال تفكر في قيود زمنية، هو الله عز وجل خلق الزمان والمكان، فما في قبل، ما في قبل، هو قبل كل شيء، هو الأول بلا بداية، وكذلك هو الآخر بلا نهاية، خلاص لن يكون هناك تتابع زمني إلا تتابع زمني مخلوق لحكمة، وهذا التتابع الزمني الله عز وجل يجعل له في العالم آثارا. فلا شك أن أنت لما تنظر إلى صورتك في المرآة وتجد خلافا كبيرا بين صورتك الآن وصورتك من 10 سنوات، لا شك، والعلماء الأبحاث يقولون صورة الإنسان تتغير كل 7 سنوات، ولذا عندك تجديد البطاقات والجوازات السفر كل 7 سنوات، لأن فعلا الإنسان شكله يتغير كل 7 سنوات. ما هذا التغيير؟ تأثير الزمن، هذا التغيير تأثيرات الزمن، خلق الله للزمن وخلق له تأثيرا، ولا يستطيع أحد أبدا أن يخرج عن تأثير الزمن، يعني لا ما يمكن واحد يقول أنا الآن عندي 20 عاما والآن عندي قوة وشكل، طيب خلاص أريد، هل ممكن يبقى على هذه الصورة 40 سنة كمان و50 سنة؟ ما لا يمكن، لا يمكن أبدا. فالله خلقك في إطار زمني يؤثر فيك ذلك الزمان، فإذا خرجت برا الحدود لم يؤثر فيك الزمان. فالملائكة جبريل عمره مثلا 25,000 عام مثلا، الله، لكنه الملائكة مخلوقون قبل الجن والإنس، فلو كان جبريل الآن عمره 50,000 عام 60,000 عام مثلا، هل تغير شكله؟ لا. هل كبرت سنه؟ هل جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة؟ لا لا، لأنه لا تجري عليه عوامل الزمان، لا تجري عليه، والملائكة لا تجري عليهم لا عوامل زمان ولا عوامل مكان، فهو ينطلق ويصعد إلى السماء وينزل، مع أن سرعة المشي سرعة الضوء التي تساوي الاحتراق تحتاج إلى 50-60,000 سنة لكي تصل للشمس، وفين الشمس وفين السماء الأولى؟ فقيود الزمان والمكان هذه لا تجري على من أراد الله سبحانه وتعالى. فلا يصلح أن تقول ماذا قبل الله، هذا وهم منك، أنت عايش جوا إطار زمني لا تستطيع الخروج منه حتى بالخيال، حتى بالخيال لا تستطيع، لا تستطيع الخروج من قيود زمنية ولا من قيود مكانية حتى بالخيال لا تستطيع. فإذا لا تسأل ماذا قبل الله، لأن ما في قبلية وبعدية، ما في، الزمن هو الذي خلقه، هو الله دائما سبحانه، دائم أزلي أبدي، هو الله أزلي أبدي دائم باقي سبحانه عز وجل، خلق زمان والزمان في قبل وبعد وفي ماضي وحاضر ومستقبل، وخلق أماكن متعددة، أما لا الأماكن تحكمه ولا الأزمنة تحكمه. فبالنسبة للزمان لا تقل من عند الله كبرت سنة، ولا ما تقل المسيح عليه السلام رفع كان عنده 40 سنة مثلا والآن عنده 1919، لا كلام فاضي، هذا كلام فاضي، العوامل الزمن لا تجري هناك. لما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام ويدخل إلى الأرض مرة أخرى، هنا تجري على عوامل الزمان ويعيش ويموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنوه، فلا تجري الأزمنة على والأماكن كذلك. فلذا الله لما نيجي نقول لك ربنا بينزل السماء الدنيا، تقعد أنت تتخيل سماء الدنيا، يبقى السبعة الستة الخمسة الرابعة الثالثة، يبقى لما ينزل إلى الأولى إذا الثانية فوقه، هذه حدود إيه؟ قيود مكان. الله جل خلق الزمان والمكان، وانت خيالك لم يصل، فما لا تتعب نفسك اقول لك كيف ينزل، تقول ينزل كما يريد، انا لا رايته وهو ينزل، ولا عندي قياس اقيس عليه، ولا اخبرني هو كيف ينزل، فدعني من الكيفيه هذه. فلا تقيس الزمان والمكان على خالق الزمان والمكان، لا يصلح، لا يصلح ابدا. فالله عز وجل قدر كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فهنا كان الله، عرفتم معنى كان الله اخوان؟ فإذ كان الله ومن قبله، قل لي آمنت بالله، أما قل لك من قبله قل لي آمنت بالله، يعني آمنت بالله إيه؟ الواحد الباقي الدائم الأزلي الأول الآخر، ما يصلح أن يكون فيه الله. فكان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، يعني بعد ما خلق العرش والماء، إذن أول مخلوق هو العرش والماء، أول مخلوق فيما نعلم. أما هل خلق قبل ذلك شيئا؟ الله واحد، الله واحد، لكن المعلوم أن العرش والماء هو أول المخلوقات. ثم خلق السماوات والأرض، وقبل السماوات والأرض خلق القلم واللوح، خلق القلم واللوح، فالقلم واللوح معا والماء والعرش معا، والله عز وجل يعلم. وكتب في الذكر، يعني في اللوح المحفوظ، كل شيء. كتب صفة إيه؟ ولا فعل؟ فعل من هذا، ما هو الفعل تابع للمشيئة فعل تابع للمشيئة ومرتبط به بزمن، أما الصفة الفعلية تابعة للمشيئة وليست مرتبطة بزمن، والصفة الذاتية لا مرتبطة لا بمشيئة ولا بزمن. فالعزة القدرة الحكمة مرتبطة بالزمن، مرتبطة بمشيئته، الحياة مرتبطة بمشيئته، سبحان الله سبحان الله. وكتب في الذكر أي في اللوح المحفوظ كل شيء، كل شيء سيحدث سبحانه. وفي الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس وهو سيدهم سيد بني عبد القيس، إن فيك لخلقين، يعني فيك صفتان، إن فيك لخلقين يحبهما الله. إذا هنا إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، صفة الحب وصفة المحبة لله عز وجل، يحبهما الله، الحلم والأناة. إذا الحلم محبوب فكن حليما، والأناة محبوبة فكن متأمين، فلا تكن عدولا، لا تكن عدولا. قال يا رسول الله خلقيني تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم قبل السؤال وأجاب، لكن قبل السؤال معنى ذلك إن أنت فيك صفات جبلية أنت مجبول عليها، وفي صفات ممكن تكتسبها. يجي واحد يقول لك خلي بالك أصلا نرفز، أصلا عصبي، عصبي عصبي ايه يا عم، انا عصبي، اصل انا سريع الغضب، اصل انا بنفعل بسرعه. يا عمي هذه صفه لابد ان تكتسب غيرها، لابد. اذا الصفات نوعان، ها، طبع وتطبع، والقول بان الطبع اللي بتطبع قول باطل، باطل، يقولون الطبع يغلب التطبع، ها، هذا باطل. فإن عمر رضي الله عنه كان طبعه غضوبا ثم صار بعد الإسلام صار حليما متأنيا. فممكن تكتسب أنت تتخلق إذا كان خلقك ضيق وسع صدرك. إذا كنت سريع الغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إيه؟ لا تغضب. وقال ليس الشديد بالسرعة. إذا الصفات الطيبة ممكن تكتسب. فالصفات تأتي بمن يجبلك الله عليها وتأتي بالاكتساب أيضا. فهذا كان السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر على السؤال لكن قال بل جبلت عليهما. هذا فضل من الله محض. فضل محض من الله. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. الحمد لله. فكل صفة فيك طيبة إذا وجدت نفسك تمدح بها وتتخلق بها فاحمد الله لأن هذا يجلب محبة الله عز وجل لك. وقال أبو هريرة رضي الله عنهما طيب إيه فائدة هذا الحديث في باب القدر؟ إيش علاقة هذا الحديث باب القدر؟ إن ربنا قدر إن يخلق النعمان أشد عبد القيس مجبولا الحلم والأنا فهذا في القدر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه جف القلم بما أنت لاق. جف القلم يعني قلم القدر. قلم القدر هذا القلم الذي خلقه الله جل كتب في اللوح المحفوظ وجف. جف يعني لا يمكن يتغير. لا يمكن لما كتب في اللوح المحفوظ أن يتغير أبدا. فالذي يكتب في اللوح المحفوظ لا يمكن يتغير. والذي كتب في ميثاق الذر لما خلق الله عز وجل آدم لا يمكن يتغير. والذي كتب على الجنين يمكن يتغير في بطن الأم. والذي تكتبه الملائكة يمكن يتغير. والكتابة في ليلة القدر كل عام تتغير. فسبحان الله. ولذا قال الله يمحو الله ما يشاء لكن قالوا عنده. يبقى أم الكتاب لا يقبل لا محو ولا إثبات. كل الموجود فيه لازم يتحقق. أما الغير غير لوح المحفوظ يمحو الله ما يشاء ويثبت. ولذا من هنا الدعاء ان الانسان يدعو الله عز وجل ان يكتبه سعيدا وليس شقيا. وذكر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال سبقت لهم السعاده. يعني ربنا كتب انهم سعداء مهديون وهم يسارعون اليها. فلما تجد نفسك سارعت الى خير قل الحمد لله ولا تنسى نفسك فضلا. وقلت لك في التعامل مع الله سبحانه وتعالى كل خير تفعله انسبه إلى الله كل شر تفعله انسبه إلى نفسك تنجو. وفي سنن أبي داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أن الله لو عذب لو وهذا حرف امتناع لن يحدث لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته العدل. ولكن صفاته العدل صفة العدل هذه ليست مطلقة وإنما هي مقيدة. فهو يعدل مع الكافرين لكنه يتفضل على المؤمنين. وفضله غلب عدله. ورحمته سبقت عدله جل وعلا. والرحمة من الفضل وملازمة له لقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال فلو عذبهم لكان غير وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم. لأن قلنا الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد لعبارة ابن تيمية. الإيمان بالقدر نظام التوحيد. ليه؟ لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بالصفات يعني صفة العلم والتقدير والقدرة. والإيمان بالقدر معناها الإيمان بالربوبية لأن هذه أخبار وأنت تصدق الأخبار. والإيمان بالقدر أن تنفذ أوامر الله وهذه ألوهية. إذا نظام التوحيد الثلاثة ثلاث أنواع التوحيد موجودة في الإيمان بالقدر. الثلاثة أقسام التوحيد موجودة في القدر. فلذا قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك لا يمكن وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا يعني على التكذيب بالقدر لدخلت النار. وقال زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم احنا وصلنا هنا ولسه اللي بعدها كمان سنة بداود يعني انت الان المظلوم هنا صاحب اسأل سألت اسأله لما نخلص فقرة في ذلك الرحم سيد خلق الله شيئا اسمه الرحم متى لا ندري لكن كل فعل لابد يرتبط بزمن اما ان اخبرنا الله به او لم يخبرنا ولكنه مرتبط به كل فعل يا اخوان كل فعل لله الله عز وجل عند الثلاث اشياء صفات ذاتيه ليست مرتبطه لا بمشيئه ولا بزمن كيف طيب يدخل فيها الاصابع واليد والرجل والقول تمام هذه الصفات غير مرتبطه ولا بمشيئه غير مرتبطه بالمشيئه ابدا ولا بالزمن واعظمها الحياه اعظم صفه ذاتيه لله هي الحياه طيب هناك صفات فعليه كالكتابه والخلق والسخط والرضا والنزول والاستواء وهو هذه الصفات لله عز وجل مرتبطه بايه بالمشيئه فقط لكن هناك افعال لله كل فعل سيرتبط بالمشيئه وسيرتبط بزمن اما ان يخبرنا الله بهذا الزمن او لا يخبرنا ولكنه مرتبط بزمن هذا الضر ابدا ولا صفر نعم الله عز وجل لا يضر انت لو وصفت بانك ضار تغضب فهي صفه نقص ولذا من العجيب ان يضعوا في اسماء الله الحسنى الضر النافع وهذا باطل لا هو لا يصح اثبات الضر ولا النافع لله عز وجل صفة النفع نعم لكن صفة المس بالضر نعم يمس بالضر وهنا في مسه بالضر سيكون عدلا أو ابتلاء فهل مس أيوب بالضر مس والنبي صلى الله عليه وسلم محمد وموسى وكل الأنبياء مس بالضر لتعلو أقدارهم ولترتفع درجتهم هنا هذا ابتلاء لكن نسمي الله الضار أعوذ بالله هذا صفة نقص طيب ما تفضل
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي سنن أبي داود عن أبي حفص الشامي قال قال عبادة بن الصامت يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال يا رب وما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وفي الصحيحين عن علي قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها في النار أو في الجنة إلا قد كتب شقية أو سعيدة فقام رجل من القوم فقال يا نبي الله أولا نتكل أولا نمكث على كتابنا وندع العمل فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاوة لا يكونن إلى الشقاوة قال اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون للسعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة ثم قرأ نبي الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وفي السنن الأربعة عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل عنها فقال رسول الله خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون قال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر الطبري من حديث مالك بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: لا يكفر همك ما يقدر يكن وما ترزق يأتك. وذكر عن طارق بن شهاب عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهدى شيء، وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء. وقال ابن وهب: أنبأنا عبد الرحمن بن سليمان عن عقيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ناسا من أصحابه يذكرون القدر فقال: إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور فيهما هلك أهل الكتاب من قبلكم، ولقد أخرج يوما كتابا فقال: هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم فيه تسمية أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم مجمل على آخرهم لا ينقص منهم أحد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي الترمذي عن ابن عباس قال: رجفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو جهدت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو جهدت الأمة على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هنا قال في حديث من أبي داود عن أبي حفص الشامي قال: قال عبادة بن الصامت من أفاضل الصحابة رضوان الله عليه، وقد شرف مصر وهو مدفون في المنيا هنا عندنا، وكان قائدا للجيش تحت إمرة عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، وكان أسود طويلا، ولما رآه المقوقس رأى أسود وطويل، وإذا فتح فاه ظهرت أسنانه بيضاء في ظل في هذا السواد، قال: نحو هذا عني، نحو هذا عني. فراح رضي الله عنه من أعظم الصحابة رضي الله عنه. قال عبادة بن الصامت: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني حتى تؤمن بالإيه؟ بالقدر، لأن القدر أن ما أخطأنا هذا مكتوب مقدر، وما أصابنا مكتوب مقدر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فهذا الحديث ظاهره أن أول مخلوق هو القلم، لكن هناك حديث صحيح مسلم أن أول ما خلق الله القلم وقال: أكتب. قال: يا ربي، وماذا أكتب الحديث؟ قال: وكان عرشه على الماء. معنى ذلك أن الله إن أول شيء خلقه القلم بعد خلقه العرش والماء. فقال له: أكتب. هذا فيه أن الله يخاطب مخلوقاته، فهل القلم يسمع ويعقل؟ لا شك أن الله إذا كلمه فهو يسمع ويعقل، والله إذا كلم جمادا فإن الله عز وجل كما خلق فيك أيها الإنسان عقلا وسمعا وبصرا وإدراكا، فإنه يخلق فيما يريد عقلا وسمعا وإدراكا. فقد قال للسماء والأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فهنا هذا جماد ولكنه يسمع ويطيع. اكتب، هذا أمر للقلم. اكتب المخلوقات الأخرى الأمر عندها مثل الخبر، أما نحن فالأمر غير الخبر، يعني نحن من كذب الخبر إيه؟ كافر، والأمر نشتهي في تنفيذه. فهناك أناس مصدقة للأخبار ولكنها متقاعسة عن الأوامر، فكثير من المسلمين لا يزكون أو لا يصلون أو لا يصومون أو يكذبون أو يغشون أو يخدعون أو يأكلون من الباطل، لكن عندهم التصديق. أما المخلوقات الأخرى فالخبر كالأمر، الخبر يصدقونه تصديقا تاما والأمر ينفذونه كما هو تماما، لا يفكرون هل أنفذ أو لا، بينما أنت تفكر في كل أمر أفعل ولا لا أفعل. قال للقلم أكتب، قال يا رب يا رب وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهنا عندك القلم يسمع يدرك يتكلم، طيب وكتب المقادير، فالله عز وجل ألهمه فكتب المقادير، ألهمه فكتب المقادير. سبحان الله، اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. يا بني، هذا كلام عبادة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، يعني من مات مكذبا بالقدر فهو كافر. هذا معنى العبارة، من مات أو من كذب بالقدر ومات على ذلك فهو كافر، لأن القدر نظام التوحيد. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، وبقيع الغرقد قريب جدا من البيت النبوي، قريب جدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يعني جلس في المقبرة. فهل لك إذا ذهبت إلى المقابر أن تجلس؟ تجلس إذا كانوا يجهزون القبر، يعني القبر غير جاهز غير موجود لسه بيحفروه، فهم كانوا بيحفروا، فجلس حتى ينتهوا من إعداد القبر. فجلس ومعه مخصرة عصا ينكت بها الأرض، فجعل ينكس بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من النار أو الجنة. ما منكم يا معشر الصحابة؟ لا، يا أيها الناس في جميع العالم، يا أيها الناس في جميع العالم ومعكم الجن أيضا. ما منكم من أحد يا معشر الخلق من الإنس والجن من نفس منفوسة، النفس المنفوسة النفس المنفوخ فيها الروح، إلا قد كتب مكانها من النار أو الجنة، يعني كل واحد معلوم فلان هذا مكان الجنة فلان هذا مكانه النار. يعني أبو لهب مكتوب من قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة إنه مكانه النار، ومعه امرأته ولا زوجته؟ امرأته. وفي هذه السورة فضح لأبي لهب، وإن الأسرة كانت غير متماسكة، وإن هناك خلافات شديدة بينه وبين امرأته، لأن الرجل إذا كان هناك خلاف كبير زي بينه وبين امرأته فلا تسمى زوجة. طيب، فمكتوب إن هو امرأته يصليان نارا ذات لهب، مكتوب مكانة النار، ومكتوب مكان أبو بكر الصديق قبل أن يخلق. قال إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. الشقي هو مكانه النار، لقوله تعالى وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها، وأما أهل السعادة ففي الجنة، لقوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، سورة هود. فقال رجل من القوم يا نبي الله أولا نمكث على كتابنا وندعو العمل؟ يعني أنا يقول مثلا أنا كرجل مكتوب مكاني في الجنة أو في النار، خلاص لماذا أعمل؟ هنا قلنا السؤال هذا الآن ممنوع، أيام النبي صلى الله عليه وسلم مسموح به، لأن الرجل يسأل على سبيل الاستفهام، وهذا الرجل صالح، بل يجب علينا أن نحبه، ليس فقط لأنه صحابي، لأنه أفادنا فائدة كبرى جدا، صح ولا لا؟ أفادنا وعلمنا كيف نرد على أحد يقول لك يا عم طالما كل شيء مكتوب، ويقول لك أنا لو أنا أقول له لماذا سرقت؟ مكتوب علي. فده دلال. ولذا لما عمر رضي الله عنه قال الرجل لماذا سرق؟ قال كتب علي. قال ونقطع يدك كتب عليك. ونقطع يدك كتب عليك. فالصحابي هذا نحبه حبا عظيما جدا، له فضل علينا وجميل في عناقنا. قال أولا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ نقول نحن نحب هذا الصحابي رضي الله عنه وجزاه الله خيرا ولو جميل في أعناقنا. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أولا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة لا يكونن إلى الشقاوة. يسأل على سبيل الاستفهام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة. فإذا أنت لابد تبحث عن التيسير، كلما تجد نفسك حريصا على العلم وعلى الدراسة وعلى البعد عن المحرمات، فقل أسأل الله أن ييسرني لعمل أهل السعادة. وإذا وجدت نفسك تميل إلى الشر فقل يا رب ابعدني عن أهل الشقاوة. قال: ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه الآية عظيمة جدا، معناها أن الإنسان المحسن ييسره الله لليسر، ففيها ضرورة العمل، لأنه اعمله. فقال هنا: فأما من أعطى واتقى. فمن الذي يسر للحسنى؟ الذي بخل أم الذي أعطى؟ الذي اتقى أم الذي كذب؟ الذي اتقى. إذن معناها الأخذ بالأسباب وضرورة العمل. اعملوا فاعملوا، فمنهم من أعطى واتقى كأبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من بخل واستغنى كأبي جهل وأبي لهب وغيره. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هنا الحسنى ليس معناها الجنة، مع أن كلمة الحسنى تأتي في القرآن بمعنى الجنة، ولكن ليس في كل مرة، لأن الله جل قال: ولله الأسماء. فهل لله الأسماء الجنة؟ لا، لكن الحسنى في أصلها البالغة الحسن، فالحسنى أحيانا تأتي بمعنى الجنة. وهنا وصدق بالحسنى يعني صدق بأركان الإيمان كلها. فسنيسره لليسرى يعني سنيسره للعمل الصالح. وأما من بخل واستغنى، بخل بالزكاة وبخل بما يجب عليه وبخل بالطاعة أيضا، لأن خلي بالك الإنسان الذي لا يصلي هو بخيل بطاقته وقوته وبوقته ولا لا؟ فأما من بخل عن الطاعة يعني واستغنى بهذا عن فضل الله عز وجل وكذب بالحسنى، يبقى لا يمكن أن تكون الجنة. صح، كذب بالحسنى يعني كذب بأركان الإيمان، فسنيسره للعسرى. والمقصود بأركان الإيمان ركن الركين، نظام التوحيد، القدر. وفي السنن الأربعة عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فسئل عن هذه الآية لسورة الأعراف، وفيه أن عمر يفسر صح، وهذا رد على من زعموا أن بعض الصحابة كان يجهل بعض الكلمات، وأن عمر قال: وفاكهة وأبا. ما الأبا؟ لا أعلم الأبا. ما النمر الأبا؟ هذا باطل، هذا لا يقول عالم، وعمر من أعلم العلماء. الصحابة كل القرآن يعرفون معاني، بل ليس الصحابة، كفار مكة اليهود كل اللي عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون معاني كلام القرآن. إحنا الذين لا نعرف. أنت لما أقول لك غاسق إذا وقب تقعد تسأل: يا ربي ما معنى غاسق ومعنى وقب؟ أما العرب عارف يعني غاسق ووقب. فالأب هذا اللي هو العشر، عمر من عاش العشر. فتجد في كثير من الناس قال عمر رضي الله عنه: ما الأب؟ ما النمر الأب؟ إيش هذا؟ هؤلاء علماء يعرفون. فهنا هو يفسر: وإذا أخذ ربك، من صفات ربنا الأخذ. طيب، من بني آدم من ظهورهم، المقصود هنا من آدم من ظهره، من آدم من ظهره. طيب، من بني آدم يعني من آدم. وأما من ظهورهم فهل تحتمل من آدم؟ وتحتمل من آدم وما تلاه، يعني أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام، تمام، ثم أخذ من ظهر آدم، مسح على ظهر آدم وأخرج كل ذرية، هو خالقها إلى يوم القيامة. ثم تحتمل أنه مسح على ظهر كل أب ليخرج ذرية، يبقى من هنا ظهوره. مفهومة؟ يعني مسح على ظهر آدم ومسح على ظهور الذرية التي خرجت من ظهر آدم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: خلق آدم أو خلق الله آدم عليه السلام. خلق فعل له مرتبط بالمشيئة ولا بد من زمن. خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، فالله جل له يمين سبحانه، له يدان وكلتا اليدين يمين، إحداهما يمين والأخرى أخرى أو الأخرى شمال، ولكن كلتاهما يمين. فاستخرج منهم من أفعال الله الاستخراج، فهل كما يقول البعض يعني الله يهديهم نشتقت من الأفعال أسماء نسمى الله المستخرج ماسح. فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. يبقى محسوم المسألة من البداية محسوم، في فريق قدره الله جل وخلق ليدخل الجنة وفريق قدره ليدخل النار، ولكن هل نعلم أو لا نعلم؟ الحمد لله أننا لا نعلم. وأما المتقون فإذا علموا ازدادوا خير، وأما نحن احنا خطر، خطر جدا. فممكن جدا تقول مثلا لوليد وعمر انت من اهل الجنة، لو علم قال لك بس خلاص انا كده من اهل، انا لن اعمل شيئا انا كده في الجنة. وممكن تقول لاخر انت في النار يقول لك خلاص انا هخربها ساعيش في الارض فسادا على ايه ما رأى ما هي ما ضيع ضيع. فالحمد لله اننا لم نعلم، لكن الرسل يعلمون انهم في الجنة، والعشر المبشرين يعلمون ازدادوا طاعة وتقى، ازدادوا طاعة وشكر، فوصلوا إلى مرتبة الشكر أعلى المقامات، وقليل من عبادية الشكر. طيب قال فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ أنتم الآن عارفين الجواب الحمد لله، فيه العمل لأننا لا نعلم، فنحاول أن نعمل لندخل فيها في أهل الجنة. أما الرجل يسأل على سبيل الاستفهام والاستعلام جزاه الله خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله من صفات الله الاستعمال، طيب استعمله بعمل أهل الجنة. إذا كل ما توفق لعمل قل الحمد لله الذي استعملني. كل الوقت لا تقول أنا محافظ على الصلاة، أنا بصحى الفجر على طول، أنا دائما أقرأ القرآن. يا أخي قل إن الله وفقني، لأنه الذي استعملك، هو الذي استعملك، استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، ما شاء الله أن يكون منه. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار لأنه مستحق، والله لا يسأل عما يفعل. ولتقول له لماذا خلقت أبا لهب للنار؟ لأن المواد في مواد، أنت لا تسأل شخصا لماذا يدق على المسمار بالشكوش، تقول يا تضرب المسمار على راسه، تفضل تضرب على راسه بالشكوش. يا أخي هو مصنوع لهذا، أو واحد ماسك فرخة دجاجة وذبح الدجاجة وسلخ الدجاجة ونتف ريش الدجاجة وقطع الدجاجة ووضعها في الماء تغلي وبعدين حمرها بشواها بالنار وبعدين قطعها بالثاني وأكلها، تلومه؟ لا، هي مخلوقة يعني. فالكفرة مخلوق للنار، فالله لا يسأل، بل هذا من إحسان الله، والله محسن من أسمائه المحسن. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وهذا الحديث حديث حسن الشيخ الألباني رحمه الله، مكتوب عندك ضعيف وضعيف الإسناد، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسنه. وإذا تقدم الألباني فليتأخر الجميع، إذا تقدم الألباني فليتأخر الجميع. طب الحمد لله، طبعا اللي معايا فيها ضعيف الإسناد أخرجه مالك في الموطأ أبو داود والترمذي وهو، وفي بقى قال الشيخ له طرق وشواهد يقوى بها، فلذا صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود برقم 3936. الشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم جدا، ونحن وأنا أقول لك الألباني إذا تقدم فليتأخر الجمع، وضع الألباني ختمه سيظل إلى أن يرث الله والأرض ومن عليه، صححه الألباني ضعفه الألباني، فسبحان الله. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، ونصلي العصر وبعد العصر تفسير الكلمات الجزء الثاني اللي هو الجزء 29 اللي هو جزء تبارك.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن تقدير الشقاوة والسعادة والخلق والرزق سبق خروج العبد إلى دار الدنيا فأسكنه الجنة أو النار وهو في بطن أمه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحبه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحبه عليه، والمعصوم من عصمه الله. وفي سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عدي، أسلم تسلم. قلت: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. وفي صحيح البخاري من حديث عمرو بن تغلب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير أو من القناعة والخير. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وخلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وفي الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناء. قال: يا رسول الله، خلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما أنت لاق. رواه البخاري تعليقا. وذكر البخاري أيضا عن ابن عباس في قوله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قال: سبقت لهم السعادة.
وجاك الله خير. بطلوا بقى الشاي ولا الشاي دي، خلاص كفى كده. قال: هنا من فضل الله عز وجل أن هذا الدرس في طريق الهجرتين يؤكد ما ذكرناه في التدمرية قبل قليل. هذا شيء طيب من فضل الله من توفيقه. هنا قال: أحاديث أخرى في إثبات القدر. وقلنا القدر هو سر الله عز وجل في خلقه، وهو نظام التوحيد. قال: وهو فيه دليل على قدرة الله ودليل على تقدير الله عز وجل. فالله عز وجل كان سبحانه وعلم كل شيء فقدر بعلم، هذه مرحلة أولى. فكان كل شيء موجود الآن أو قبل الآن أو بعد الآن هو مجرد معلومة عند الله سبحانه وتعالى، فأنت كنت معلومة عند الله تبارك وتعالى، والسماوات والأرض والعرش كانت معلومات عند الله تبارك وتعالى. فهذا المرحلة الأولى، المرتبة الأولى التقدير بالعلم. لما بعض العلماء يقول المرحلة الأولى العلم لا بأس، لما بعض العلماء يقول المرحلة الأولى التقدير لا بأس، لكن هي المقصود التقدير بعلم. ثم كتب سبحانه عز وجل ذلك، والكتابة لها زمن، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فكتب كل شيء سبحانه، وهذا الشيء المكتوب متعلق بمشيئة الله، لا يمكن أن يخرج إلى الخلق إلا بمشيئة الرب عز وجل. فعلم وكتابة ومشيئة هذا قضاء الله، هذا قضاء الله. فالقضاء فيه ثلاثة مراحل: مرحلة العلم ولا التقدير، هاي المرحلة الثانية الكتابة، المرحلة الثالثة المشيئة. إذا خلق الخلق صار القضاء قدرا، تحول من قضاء إلى قدر، تحول من قضاء إلى قدر. يعني الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن شيء معه، لكنه لما كان ولم يكن شيء معه كان يعلم سبحانه ويقدر أنه سيخلق عرشا وكرسيا وسماوات وماء، قدر هذا وكتب هذا، ثم لما خلق هذا تم قضاء. لذا الشيء الذي حدث قدر ولا قضاء؟ فجلوسنا الآن قضاء ولا قدر؟ قدر. نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان هذا قضاء وليس بقدر. لما ينزل ينتقل من مرتبة القضاء إلى مرتبة القدر، فهذا هو الفارق بين القضاء والقدر. ولا بد أن نؤمن بالقدر، لأن الإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، والإيمان بقدرة الله تبارك وتعالى، والإيمان بتقدير الله عز وجل، والإيمان بمشيئة الله، والإيمان بأن الله هو الخلاق العليم بصفة الخلق. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب. إذن كتب هذه صفة ولا فعل؟ صفة فعلية ولا فعل؟ هذا فعل، هذا فعل، كتب، كتب هذا فعل. وكل فعل يتضمن الصفة الفعلية، كل فعل يتضمن الصفة الفعلية، وكل فعل من الصفة الفعلية أصلا، وصفات الله غير مخلوقة وأفعاله غير مخلوقة. ولكن الفرق بين الكتابة هو كتب، الكتابة صفة لله عز وجل متعلقة بمشيئته، أما كتب ففعل لله متعلق بمشيئته وبزمن. إذا الفرق بين الفعل والصفة الفعلية، الصفة الفعلية غير مرتبطة بالزمن، فالله خلاق دائما هو خلاق، الله فعال لما يريد دائما سبحانه، لكن الفعل نفسه هذا أحاد، هذا حادث، هذه الأحاد الحادثة الإفرادات هذه مرتبطة بعد المشيئة أيضا بزمن. طيب، فكتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. الإنسان أغلب الناس يحدث منهم الزنا، والمقصود ليس الزنا الفرج فقط، وإنما يحدث زنا الكلام، ويحدث زنا النظر، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليد تزني وزناها اللمس، وهكذا، والفرج يصدق هذا كله ويكذبه. فكتب الله عز وجل حظ الإنسان من هذا، وليس معناه أن نستسلم لهذا، لأن احنا قلنا الشيء المكتوب لا نستسلم له، بل نحاول أن نقاومه إذا كان مما يقاوم. فالمرض مما يقاوم، نعم، أذهب أتداوى، أدعو الله يا رب اشفني، أذهب إلى طبيب داوين. فهناك أقدار يجب ردها بالأقدار، أو يمكن ردها بالأقدار، وهناك أقدار لا يمكن ردها، فلا ينبغي إلا التسليم. ولذا إذا دعا إنسان وقال يا رب ارزقني، تمام، يا رب أطل عمري، يا رب اشفني، هذا لا بأس، يا رب زوجني امرأة صالحة، أو امرأة تقول يا رب زوجني رجلا صالحا، هذا لا بأس. لكن أن يدعو إنسان فيقول يا رب لا تزقني الموت، هذا عبث، لأن كل نفس ذائقة الموت، الملائكة ستموت، ملك الموت نفسه سيموت. فإذا لا يجوز الدعاء فيما لا يرد من الأقدار، وإنما يجوز الدعاء فيما يرد من الأقدار. إذا الأقدار قسمان، قسم يمكن رده، وقسم لا مبرم لا يمكن رده أبدا. فمثلا واحد يقول يا ربي أخر الساعة، إيش أخر الساعة؟ ما هذا كلام؟ ما يصبح. يا رب أنزل عليه جبريل لأراه، إيش؟ ما يصبح، ما يصبح. يا ربي اجعلني ممن يوحى إليه كالرسل، يا رب اجعلني رسولا ونبيا، ما يصلح. فهناك أقدار لا يجوز الدعاء لردها أو تغييرها أبدا، وهناك أقدار يستحب الدعاء لتغييرها. تقول يا رب أطل عمري، والله جل يصيل الأعمار سبحانه جل وعلا. فكل شيء مكتوب، ولكن نحن في الكتابات القدرية التي يمكن ردها، تعديلها، تحسينها، ندعو. أما الأقدار التي لا يمكن بحال ردها فيكون من العبث الدعاء فيها. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من شيء من نبي إلا واستخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وهذا الحديث فيه أن حتى الذين يحيطون بالأنبياء ينقسمون إلى قسمين، قسم خير وقسم شر. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم معه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه أهل خير، أبو بكر وعمر وعثمان علي عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص، وكان معه أهل الشر وهم المنافقون، وكان عبد الله بن أبي بن سلول لصيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لخطبة الجمعة يقف أولا هو ويقول: أيها الناس، هذا رسولكم، اسمعوا له وأطيعوه. كذاب، فهو من بطانة السوء. وكذلك ما استخلف من خليفة، يعني ما يوجد حاكم في الأرض أبدا إلا وله بطانته، ماشي، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه. والموفق من وفقه الله، والمعصوم من عصمه الله، والمعصوم هم الأنبياء والرسل. وأما غيرهم من الحكام ومن أي إنسان له جاه ونفوذ، حتى مدير شركة، حتى صاحب محل، كل واحد له بطانتان. فالله جل يحفظ من شاء ويعصم الأنبياء سبحانه وتبارك وتعالى. وأما الحديث الذي بعده فهو ضعيف جدا، هو حديث عادي، أسلم تسلم اتركه، لكن المعنى الذي فيه صحيح. قال: وما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتؤمن بالأقدار كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. ضعيف كما ذكر. في صحيح البخاري من حديث الحسن عن عمرو بن تغلب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال، ولعله يقصد مال البحرين، فإن مالا كثيرا جدا قد أتى من البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في المسجد، فكان كومة من الذهب، كومة من الذهب، ولم يقم النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه إلا وقد وزع كل هذا الذهب صلى الله عليه وسلم. فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عاتبوا. بعض الناس يحتاج إلى إغراءات وحوافز تعطيه شيء، وبعض الناس عنده إيمان قوي لا يحتاج إلى شيء، وكتب السيرة مليئة بها، وأن هناك أناس كانوا يريدون القتال والجهاد في سبيل الله من دون ما ينظروا إلى الغناء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتألف القلوب بهذه الأشياء، ويترك بعض الناس لا يعطيهم، ويكلهم إلى ما عندهم من قوة إيمان. فمنع آخرين فبلغه أنهم عتبوا، فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، أعطي وأترك يعني، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. ولذا أنت لما تنظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أقل من أعطاهم من الغنائم علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، سبحان الله. تجد المقربين جدا من النبي صلى الله عليه وسلم هم أقل من حصلوا على الغناء، لأن يعلم مدى قوة الإيمان التي في قلوبه. وفي غزوة حنين وأتت فيها غنائم كثيرة جدا جدا جدا، أعطى حدثاء المهاجرين، حدثاء عهد الإسلام أو حدثاء عهد الكفر، ولم يعطي الأنصار وهم بيضة الإسلام وحصن الإسلام، لم يعطيه وكلم للعين. غضبوا وحزنوا وعاتبوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أجل الغناء، وإنما هم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاه الحنين إلى أهله، فسيعود معهم إلى مكة ويترك المدينة، فحزنوا من ذلك. فلما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأن قال: المحيا محياكم والممات مماتكم، ولولا كذا لكنت رجلا من الأنصار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، بكوا حتى أخضلوا لحاهم، يعني اللحى امتلأت من البكاء. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ويمنع، وهذا عطاء كعطاء الله ومنع كمنع الله، ولكن عطاء بشري ومنع بشري، فهنا اتفاق في الصفة بقدر مشترك مع قدر فارق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي، وأنت كذلك تعطي، والله يعطي. ومن أسماء الله الحسنى المعطي، من أسماء الله الحسنى المعطي، والله يمنع، وليس من أسماء المانع، ليس من أسماء الله المانع ولا الخافض ولا الرافع ولا الضار ولا النافع. هل يخطب؟ لا الضار لا الله يهديك. ما حد يسأل، ما نسمع بسؤال بسؤال. قال فأعطي قوما، أعطي الرجل وأدعو الرجل، والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، فلما يعطيهم أموال وغنائم يستحبون الجهاد، وأكل أقواما يعني أتركهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. الغنى هو غنى النفس. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، وعمران أفضل من أبيه، عمران أفضل من حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله، هذه كان الكاملة، كان الله يعني كان وحده ولم يكن شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء غيره، لا في قبل الله ولا في مع الله ولا في غير الله، كان فقط هو سبحانه عز وجل واحدا أحد. وهنا يغلب عليك التصور كما شيخ الإسلام ذكر في الدمرية، يغلب عليك التصور، لكن سبحان الله في أمور أنت مهما حاولت لأنك لا تستطيع أبدا الخروج من دوائر الزمان والمكان، فأنت دايما عندك في قبل وفي بعد وفي أمس وفي اليوم وفي بكرة وفي السنة الماضية، دايما كده لأنك محكوم بقيود الزمان، ودايما تفكر هنا وهناك، والإسكندرية وطرابلس وطرابلس ومرسيليا ومرسيليا، دايما لأنك أنت محدود بإيه بمكان، فأنت عندك أماكن وعندك أزمنة. فسبحان الله أنت جو هذه القيود، أما الله خلق الزمان وخلق المكان، خلق الزمان، فلما يجي واحد يكون غبي جدا ويقول الله خلق العالم يعني ربنا هو قبل كل شيء، نقول نعم، يقول ومن خلق الله؟ هذا إذن بيتكلم بمنطق إيش؟ قيد الزمان الذي في ذهنه، قيد الزمان الذي في ذهنه هو الله فقط، هو خلق الزمان، فأنت غير قادر تخرج. أنت دائما تفكر أمس واليوم وأول أمس وأول أمس والعام الماضي ومن 22 سنة وكذا، عمال تفكر في قيود زمانية. هو الله عز وجل خلق الزمان والمكان، فما في قبل، ما في قبل، هو قبل كل شيء، هو الأول بلا بداية، وكذلك هو الآخر بلا نهاية، خلاص لن يكون هناك تتابع زمني إلا تتابع زمني مخلوق لحكمة، وهذا التتابع الزمني الله عز وجل يجعل له في العالم آثارا. فلا شك أن أنت لما تنظر إلى صورتك في المرآة وتجد خلافا كبيرا بين صورتك الآن وصورتك من 10 سنوات، لا شك. والعلماء الأبحاث يقولون صورة الإنسان تتغير كل 7 سنوات، ولذا عندك تجديد البطاقات والجوازات السفر كل ما كل 7 سنوات، لأن فعلا الإنسان شكله يتغير كل 7 سنوات. ما هذا التغيير؟ تأثير الزمن، هذا التغيير تأثيرات الزمن، خلق الله للزمن وخلق له تأثيرا، ولا يستطيع أحد أبدا أن يخرج عن تأثير الزمن. يعني لا، ما يمكن واحد يقول أنا الآن عندي 20 عاما والآن عندي قوة وشكل، طيب خلاص أريد، هل ممكن يبقى على هذه الصورة 40 سنة كمان و50 سنة؟ ما لا يمكن، لا يمكن أبدا. فالله خلقك في إطار زمني يؤثر فيك ذلك الزمان، فإذا خرجت برا الحدود لم يؤثر فيك الزمان. فالملائكة جبريل عمره مثلا 25,000 عام مثلا، الله، لكنه الملائكة مخلوقون قبل الجن والإنس، فلو كان جبريل الآن عمره 50,000 عام 60,000 عام مثلا، هل تغير شكله؟ لا. هل كبرت سنه؟ هل جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة؟ لا لا، لأنه لا تجري عليه عوامل الزمان، لا تجري عليه، والملائكة لا تجري عليهم لا عوامل زمان ولا عوامل مكان، فهو ينطلق ويصعد إلى السماء وينزل، مع أن سرعة المشي سرعة الضوء التي تساوي الاحتراق تحتاج إلى 50-60,000 سنة لكي تصل للشمس، وفين الشمس وفين السماء الأولى؟ فقيود الزمان والمكان هذه لا تجري على من أراد الله سبحانه وتعالى. فلا يصلح أن تقول ماذا قبل الله، هذا وهم منك، أنت عايش جوا إطار زمني لا تستطيع الخروج منه حتى بالخيال، حتى بالخيال لا تستطيع، لا تستطيع خروج من قيود زمنية ولا من قيود مكانية، حتى بالخيال لا تستطيع. فإذا لا تسأل ماذا قبل الله، لأن ما في قبلية وبعدية، ما في، الزمن هو الذي خلقه، هو الله دائما سبحانه، دائم أزلي أبدي، هو الله أزلي أبدي دائم باقي سبحانه عز وجل، خلق زمان والزمان فيه قبل وبعد وفي ماضي وحاضر ومستقبل، وخلق أماكن متعددة، أما لا الأماكن تحكمه ولا الأزمنة تحكمه. فبالنسبة للزمان لا تقل من عند الله كبر السن أو لا، ما تقل المسيح عليه السلام رفع كان عنده 40 سنة مثلا والآن عنده 1919، لا كلام فاضي، هذا كلام فاضي، العوامل الزمن لا تجري هناك. لما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام ويدخل إلى الأرض مرة أخرى، هنا تجري على عوامل الزمان ويعيش ويموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنوه، فلا تجري الأزمنة على والأماكن كذلك. فليس الله يما نيجي نقول لك ربنا بينزل السماء الدنيا، تقعد أنت تتخيل السماء الدنيا، يبقى السبعة الستة الخمسة الرابعة الثالثة، يبقى لما ينزل إلى الأولى إذا الثانية فوقه، هذه حدود إيه؟ قيود مكان. الله عز وجل خلق الزمان والمكان، وانت خيالك لم يصل، فما لا تتعب نفسك. اقول لك كيف ينزل؟ تقول ينزل كما يريد، انا لا رايته وهو ينزل، ولا عندي قياس اقيس عليه، ولا اخبرني هو كيف ينزل، فدعني من الكيفيه هذه. فلا تقف الزمان والمكان على خالق الزمان والمكان، لا يصلح، لا يصلح ابدا. فالله عز وجل قدر كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فهنا كان الله، عرفتم معنى كان الله يا اخوان؟ فإذ كان الله ومن قبله، قل لي آمنت بالله، أما قل لك من قبله، قل لي آمنت بالله، يعني آمنت بالله الواحد الباقي الدائم الأزلي الأول الآخر، ما يصلح أن يكون فيه الله. فكان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، يعني بعد ما خلق العرش والماء، إذن أول مخلوق هو العرش والماء، أول مخلوق فيما نعلم. أما هل خلق قبل ذلك شيئا؟ الله واحد، الله واحد، لكن المعلوم أن العرش والماء هو أول المخلوقات. ثم خلق السماوات والأرض، وقبل السماوات والأرض خلق القلم واللوح، خلق القلم واللوح، فالقلم واللوح معا والماء والعرش معا، والله عز وجل يعلم. وكتب في الذكر، يعني في اللوح المحفوظ، كل شيء. كتب صفة إيه؟ ولا فعل؟ فعل، من عارف ما هو الفعل تابع للمشيئة برضه، فعل تابع للمشيئة ومرتبط بايه؟ بزمن. اما الصفة الفعلية تابعة للمشيئة وليست مرتبطة بزمن، والصفة الذاتية لا مرتبطة لا بمشيئة ولا بزمن. فالعزة القدرة الحكمة مرتبطة بالزمن، مرتبطة بمشيئته، الحياة مرتبطة بمشيئته، سبحان الله سبحان الله. وكتب في الذكر اي في اللوح المحفوظ كل شيء، كل شيء سيحدث سبحانه. وفي الصحيح أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس وهو سيدهم سيد بني عبد القيس، إن فيك لخلقين، يعني فيك صفتان، إن فيك لخلقين يحبهما الله. إذا هنا إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، صفة الحب وصفة المحبة لله عز وجل، يحبهما الله، الحلم والأناة. إذا الحلم محبوب فكن حليما، والأناة محبوبة فكن متأمين، فلا تكن عجولا، لا تكن عجولا. قال يا رسول الله خلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم قبل السؤال وأجاب، لكن قبل السؤال معنى ذلك إن أنت فيك صفات جبلية أنت مجبول عليها، وفي صفات ممكن تكتسبها. يجي واحد يقول لك خلي بالك أصلا نرفز، أصلا عصبي، عصبي عصبي ايه يا عم؟ انا عصبي، اصل انا سريع الغضب، اصل انا بنفعل بسرعة. يا عمي هذه صفة لابد ان تكتسب غيرها، لابد. اذا الصفات نوعان، ها، طبع وتطبع، والقول بان الطبع اللي بتطبع قول باطل، باطل، يقولون الطبع يغلب التطبع، هذا باطل. فإن عمر رضي الله عنه كان طبعه غضوبا، ثم صار بعد الإسلام صار حليما متأنيا. فممكن تكتسب أنت تتخلق، إذا كان خلقك ضيق وسع صدرك، إذا كنت سريع الغضب قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إيه؟ لا تغضب. وقال ليس الشديد بالسرعة. إذا الصفات الطيبة ممكن تكتشفها، فالصفات تأتي بمن يجبلك الله عليها وتأتي بالاكتساب أيضا. فهذا كان السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر على السؤال لكن قال بل جبلت عليهما، هذا فضل من الله محض، فضل محض من الله. قال الحمد لله الذي جبلني، الذي جبلني على خلقين يحبهما الله. الحمد لله. فكل صفة فيك طيبة إذا وجدت نفسك تمدح بها وتتخلق بها فاحمد الله، لأن هذا يجلب محبة الله عز وجل لك. وقال أبو هريرة رضي الله عنهما، طيب إيه فائدة هذا الحديث في باب القدر؟ إيش علاقة هذا الحديث في باب القدر؟ إن ربنا قدر إن يخلق النعمان أشد عبد القيس مجبولا الحلم والأنا، فهذا في القدر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه جف القلم بما أنت لاق، جف القلم يعني قلم القدر، قلم القدر هذا القلم الذي خلقه الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ، وجف، جف يعني لا يمكن يتغير، لا يمكن، لا يمكن لما كتب في اللوح المحفوظ أن يتغير أبدا. فالذي يكتب في اللوح المحفوظ لا يمكن يتغير، والذي كتب في ميثاق الذر لما خلق الله عز وجل آدم لا يمكن يتغير، والذي كتب على الجنين يمكن أن يتغير في بطن الأم، والذي تكتبه الملائكة يمكن أن يتغير، والكتابة في ليلة القدر كل عام تتغير. فسبحان الله. ولذا قال الله يمحو الله ما يشاء ويتلك القلب عنده، يبقى أم الكتاب لا يقبل لا محو ولا إثبات، كل الموجود فيه لازم يتحقق. أما الغير، غير لوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ولذا من هنا الدعاء ان الانسان يدعو الله عز وجل ان يكتبه سعيدا وليس شقيا. وذكر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، قال سبقت لهم السعاده، يعني ربنا كتب انهم سعداء مهديون وهم يسارعون اليها. فلما تجد نفسك سارعت الى خير قل الحمد لله، ولا تنس بنفسك فضلا. وقلت لك في التعامل مع الله سبحانه وتعالى كل خير تفعله انسبه الى الله، كل شر تفعله انسبه الى نفسك تنجو. وفي سنن ابي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن مسعود وحذيفه بن اليمان وابي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ان الله لو عذب، لو وهذا حرف امتناع لن يحدث، لو عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته العدل. ولكن صفاته العدل، صفة العدل هذه ليست مطلقة وإنما هي مقيدة، فهو يعدل مع الكافرين لكنه يتفضل على المؤمنين، وفضله غلب عدله، ورحمته سبقت فضل، رحمته سبقت عدله جل وعلا. والرحمة من الفضل، الرحمة من الفضل وملازمة له، لقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال فلو عذبهم لكان غير وهو غير ظليم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهب في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم، لأن قلنا الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد، لعبارة عبارة ابن تيمية، الإيمان بالقدر نظام التوحيد. ليه؟ لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بالصفات، يعني صفات العلم والتقدير والقدرة، والإيمان بالقدر معناها الإيمان بالربوبية، يعني هذه أخبار وأنت تصدق الأخبار، والإيمان بالقدر أن تنفذ أوامر الله وهذه ألوهية. إذا نظام التوحيد الثلاثة، ثلاث أنواع التوحيد موجودة في الإيمان بالإيه؟ بالقدر. الثلاثة أقسام التوحيد موجودة في القدر. فلذا قال الإيمان بالقدر نظام التوحيد. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لا يمكن، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا، يعني على التكذيب بالقدر لدخلت النار. وقال زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، احنا وصلنا هنا ولسه اللي بعدها كمان سنة داود، يعني انت الان المظبوط هنا. طب اسأل، سألت بيسأله لما نخلص فقرة في الأرض الرحم صحيح. خلق الله شيئا اسمه الرحم متى لا ندري، لكن كل فعل لابد يرتبط بزمن، إما أن أخبرنا الله به أو لم يخبرنا ولكنه مرتبط به. كل فعل يا أخوان، كل فعل، كل فعل لله الله عز وجل عند الصفات الذاتية ليست مرتبطة لا بمشيئة ولا بزمن. كيف؟ طيب يدخل فيها الأصابع واليد والرجل والقلب تمام، هذه الصفات غير مرتبطة ولا بمشيئة، غير مرتبطة بالمشيئة أبدا ولا بالزمن. وأعظمها الحياة، أعظم صفة ذاتية لله هي الحياة. طيب هناك صفات فعلية كالكتابة والخلق والسخط والرضا والنزول والاستواء، وهو هذه الصفات لله عز وجل مرتبطة بإيه؟ بالمشيئة فقط. لكن هناك أفعال لله، كل فعل سيرتبط بالمشيئة وسيرتبط بزمن، إما أن يخبرنا الله بهذا الزمن أو لا يخبرنا ولكنه مرتبط بزمن. هذا الضر حبدا ولا صفر. نعم الله جل لا يضر، انت لو وصفت بانك ضار تغضب، فهي صفة نقص. ولذا من العجيب ان يضعوف اسماء الله الحسنى الضار للنافع، وهذا باطل، لا يصح اثبات الضار ولا النافع لله عز وجل. صفة النفع نعم، لكن صفة المس بالضر نعم، يمس بالضر، وهنا في مسه بالضر سيكون عدلا او ابتلاء. فهل مس ايوب بالضر؟ مس، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد وموسى وكل الأنبياء مسوا بالضر لتعلوا أقدارهم ولترتفع درجتهم، هنا هذا ابتلاء. لكن نسمي الله الضار، أعوذ بالله، هذه صفة نقص. طيب نتفضل.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى وفي سنن أبي داود عن أبي حفص الشامي قال: قال عبادة بن الصامت: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي الصحيحين عن علي قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها في النار أو في الجنة إلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقام رجل من القوم فقال: يا نبي الله، أولا نتكل أولا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة لا يكونن إلى الشقاوة. قال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة. ثم قرأ نبي الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي السنن الأربعة عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل عنها، فقال رسول الله: خلق الله آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وذكر الطبري من حديث مالك بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: لا يكثر همك ما يقدر يكن وما ترزق يأتي. وذكر عن طارق بن شهاب عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت داعيا ومبلغا وليس إلي من الهدى شيء، وخلق إبليس مزينا وليس إليه من الضلالة شيء. وقال ابن وهب: أنبأنا عبد الرحمن بن سليمان عن عقيل عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فسمع ناسا من أصحابه يذكرون القدر فقال: إنكم قد أخذتم في شعبتين بعيدتي الغور فيهما هلك أهل الكتاب من قبلكم، ولقد أخرج يوما كتابا فقال: هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم فيه تسمية أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم مجمل على آخرهم لا ينقص منهم أحد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي الترمذي عن ابن عباس قال: رجفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لو جهدت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو جهدت الأمة على أن يضعوك بشيء لم يضعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
هنا قال في حديث من أبي داود عن أبي حفص الشامي قال: قال عبادة بن الصامت من أفاضل الصحابة رضوان الله عليه، وقد شرف مصر وهو مدفون في المنيا هنا عندنا، وكان قائدا للجيش تحت إمرة عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، وكان أسودا أسود طويلا، ولما رآه المقوقس رأى أسود وطويل، وإذا فتح فاه ظهرت أسنانه بيضاء في ظل في هذا السواد، قال: نحو هذا عني، نحو هذا عني. فراح رضي الله عنه من أعظم الصحابة رضي الله عنه. قال عبادة بن الصامت: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني حتى تؤمن بالإيه؟ بالقدر، لأن القدر أن ما أخطأنا هذا مكتوب مقدر، وما أصابنا مكتوب مقدر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فهذا الحديث ظاهره أن أول مخلوق هو القلم، لكن هناك حديث صحيح مسلم أن أول ما خلق الله القلم وقال: أكتب. قال: يا ربي، وماذا أكتب الحديث؟ قال: وكان عرشه على الماء. معنى ذلك أن الله إن أول شيء خلقه القلم بعد خلقه العرش والماء. فقال له: أكتب. هذا فيه أن الله يخاطب مخلوقاته، فهل القلم يسمع ويعقل؟ لا شك أن الله إذا كلمه فهو يسمع ويعقل، والله إذا كلم جمادا فإن الله عز وجل كما خلق فيك أيها الإنسان عقلا وسمعا وبصرا وإدراكا، فإنه يخلق فيما يريد عقلا وسمعا وإدراكا. فقد قال للسماء والأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. فهنا هذا جماد ولكنه يسمع ويطيع. اكتب، هذا أمر للقلم. اكتب. المخلوقات الأخرى الأمر عندها مثل الخبر، أما نحن فالأمر غير الخبر، يعني نحن من كذب الخبر إيه؟ كافر، والأمر نشتهي في تنفيذه. فهناك أناس مصدقة للأخبار ولكنها متقاعسة عن الأوامر، فكثير من المسلمين لا يزكون أو لا يصلون أو لا يصومون أو يكذبون أو يغشون أو يخدعون أو يأكلون أموالهم بالباطل، لكن عندهم التصديق. أما المخلوقات الأخرى فالخبر كالأمر، الخبر يصدقونه تصديقا تاما والأمر ينفذونه كما هو تماما، لا يفكرون هل أنفذ أو لا، بينما أنت تفكر في كل أمر أفعل ولا أفعل. قال للقلم أكتب، قال يا رب يا رب وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فهنا عندك القلم يسمع يدرك يتكلم، طيب، وكتب المقادير، فالله جل ألهمه فكتب المقادير، ألهمه فكتب المقادير. سبحان الله، اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. يا بني، هذا كلام عبادة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني، يعني من مات مكذبا بالقدر فهو كافر. هذا معنى العبارة، من مات أو من كذب بالقدر ومات على ذلك فهو كافر، لأن القدر نظام التوحيد. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، وبقيع الغرقد قريب جدا من البيت النبوي، قريب جدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، يعني جلس في المقبرة. فهل لك إذا ذهبت إلى المقابر أن تجلس؟ تجلس إذا كانوا يجهزون القبر، يعني القبر غير جاهز غير موجود لسه بيحفروه، فهم كانوا بيحفروا، فجلس حتى ينتهوا من إعداد القبر. فجلس ومعه مخصرة عصا ينكت بها الأرض، فجعل ينكس بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد من نفس منفوسة إلا قد كتب مكانها من النار أو الجنة. ما منكم يا معشر الصحابة؟ لا، يا أيها الناس في جميع العالم، يا أيها الناس في جميع العالم ومعكم الجن أيضا. ما منكم من أحد يا معشر الخلق من الإنس والجن من نفس منفوسة، النفس المنفوسة النفس المنفوخ فيها الروح، إلا قد كتب مكانها من النار أو الجنة. يعني كل واحد معلوم، فلان هذا مكانه الجنة، فلان هذا مكانه النار. يعني أبو لهب مكتوب من قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إنه مكانه النار، ومعه امرأته ولا زوجته؟ امرأة. وفي هذه السورة فضح لأبي لهب، وإن الأسرة كانت غير متماسكة، وإن هناك خلافات شديدة بينه وبين امرأته، لأن الرجل إذا كان هناك خلاف كبير زي بينه وبين امرأته فلا تسمى زوجة. طيب، فمكتوب إن هو امرأته يصليان نارا ذات لهب، مكتوب مكانة النار، ومكتوب مكان أبو بكر الصديق قبل أن يخلق. قال إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. الشقي هو مكانه النار، لقوله تعالى وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها، وأما أهل السعادة ففي الجنة، لقوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، سورة هود. فقال رجل من القوم يا نبي الله أولا نمكث على كتابنا وندعو العمل؟ يعني أنا يقول مثلا أنا كرجل مكتوب مكاني في الجنة أو في النار، خلاص لماذا أعمل؟ هنا قلنا السؤال هذا الآن ممنوع، أيام النبي صلى الله عليه وسلم مسموح به، لأن الرجل يسأل على سبيل الاستفهام، وهذا الرجل رجل صالح، بل يجب علينا أن نحبه، ليس فقط لأنه صحابي، لأنه أفادنا فائدة كبرى جدا، صح ولا لا؟ أفادنا وعلمنا كيف نرد على أحد يقول لك يا عم طالما كل شيء مكتوب، ويقول لك أنا ما أنا لو ما أنا أقول له لماذا سرقت؟ مكتوب علي. فده دلال. ولذلك لما عمر رضي الله عنه قال الرجل لماذا سرق؟ قال كتب عليك. قال ونقطع يدك كتب عليك. ونقطع يدك كتب عليك. فالصحابي هذا نحبه حبا عظيما جدا، له فضل علينا وجميل في عناقنا. قال أولا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ تقول نحن نحب هذا الصحابي رضي الله عنه وجزاه الله خيرا ولو جميل في أعناقنا. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أولا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة لا يكونن إلى الشقاوة. يسأل على سبيل الاستفهام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا. فهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ميسر. أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة. فإذا أنت لابد تبحث عن التيسير، كلما تجد نفسك حريصا على العلم وعلى الدراسة وعلى البعد عن المحرمات، فقل أسأل الله أن ييسرني لعمل أهل السعادة. وإذا وجدت نفسك تميل إلى الشر فقل يا رب ابعدني عن أهل الشقاوة. قال: ثم قرأ نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق للحسنى فسنيسره لليسرى. هذه الآية عظيمة جدا، معناها أن الإنسان المحسن ييسره الله لليسرى، ففيها ضرورة العمل، لأنه اعمله. فقال هنا: فأما من أعطى واتقى. فمن الذي يسر للحسنى؟ الذي بخل أم الذي أعطى؟ الذي اتقى أم الذي كذب؟ الذي اتقى. إذن معناها الأخذ بالأسباب وضرورة العمل. اعملوا فاعملوا، فمنهم من أعطى واتقى كأبي بكر رضي الله عنه، ومنهم من بخل واستغنى كأبي جهل وأبي لهب وغيره. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هنا الحسنى ليس معناها الجنة، مع أن كلمة الحسنى تأتي في القرآن بمعنى الجنة، ولكن ليس في كل مرة، لأن الله جل قال: ولله الأسماء. فهل لله الأسماء الجنة؟ لا، لكن الحسنى في أصلها البالغة الحسن، فالحسنى أحيانا تأتي بمعنى الجنة. وهنا وصدق بالحسنى يعني صدق بأركان الإيمان كلها. فسنيسره لليسرى يعني سنيسره للعمل الصالح. وأما من بخل واستغنى، بخل بالزكاة وبخل بما يجب عليه وبخل بالطاعة أيضا، لأن خلي بالك الإنسان الذي لا يصلي هو بخيل بطاقته وقوته وبوقته، ولا لا؟ فأما من بخل عن الطاعة يعني واستغنى بهذا عن فضل الله عز وجل وكذب بالحسنى، يبقى لا يمكن أن تكون الجنة. صح، كذب بالحسنى يعني كذب بأركان الإيمان، فسنيسره للعسرى. والمقصود بأركان الإيمان ركن الركين، نظام التوحيد، القدر. وفي السنن الأربعة عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. فسئل عن هذه الآية لسورة الأعراف، وفيه أن عمر يفسر صح، وهذا رد على من زعموا أن بعض الصحابة كان يجهل بعض الكلمات، وأن عمر قال: وفاكهة وأبا. ما الأبا؟ لا أعلم الأبا. ما النمر الأبا؟ هذا باطل، هذا لا يقول عالم، وعمر من أعلم العلماء. الصحابة كل القرآن يعرفون معاني، بل ليس الصحابة، كفار مكة اليهود كل اللي عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون معاني كلام القرآن. إحنا الذين لا نعرف. أنت لما أقول لك غاسق إذا وقب تقعد تسأل: يا ربي ما معنى غاسق وما معنى وقب؟ أما العرب عارف يعني غاسق ووقب. فالأب هذا اللي هو العشر، عمر ما يعرفش العشر. فتجد كثير يقول لك: قال عمر رضي الله عنه. ما الأب؟ ما النوم للأب؟ إيش هذا؟ هؤلاء علماء يعرفون. فهنا هو يفسر: وإذ أخذ ربك، من صفات ربنا الأخذ. طيب، من بني آدم من ظهورهم، المقصود من هنا من آدم من ظهره، من آدم من ظهره. طيب، من بني آدم يعني من آدم. وأما من ظهورهم فهل تحتمل من آدم؟ وتحتمل من آدم وما تلاه، يعني أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام، تمام، ثم أخذ من ظهر آدم، مسح على ظهر آدم، وأخرج كل ذرية هو خالقها ليوم القيامة. ثم تحتمل أنه مسح على ظهر كل أب ليخرج ذرية، يبقى من هنا ظهوره. مفهومة؟ يعني مسح على ظهر آدم ومسح على ظهور الذرية التي خرجت من ظهر آدم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: خلق آدم، أو خلق الله آدم عليه السلام. خلق فعل له مرتبط بالمشيئة ولا بد من زمن. خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه، فالله جل له يمين سبحانه، له يدان، وكلتا اليدين يمين، إحداهما يمين والأخرى أخرى، أو الأخرى شمال، ولكن كلتهما يمين. فاستخرج منهم من أفعال الله الاستخراج. فهل كما يقول البعض يعني الله يهديهم نشتقت من الأفعال أسماء نسمى الله المستخرج ماسح؟ فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. يبقى محسوم المسألة من البداية محسوم، في فريق قدره الله جل وخلقه ليدخل الجنة وفريق قدره ليدخل النار. ولكن هل نعلم أو لا نعلم؟ الحمد لله أننا لا نعلم. وأما المتقون فإذا علموا ازدادوا خير، وأما نحن إحنا خطر، خطر جدا. فممكن جدا تقول مثلا لوليد وعمر أنت من أهل الجنة، لو علم أقول لك بس خلاص أنا كده من أهل، أنا لن أعمل شيئا أنا كده في الجنة. وممكن تقول لآخر أنت في النار يقول لك خلاص أنا هخربها سأعيش في الأرض فسادا على إيه ما رأى ما هي ما ضيع ضيع. فالحمد لله أننا لم نعلم، لكن الرسل يعلمون أنهم في الجنة، والعشر المبشرين يعلمون ازدادوا طاعة وتقى، ازدادوا طاعة وتقى، فوصلوا إلى مرتبة الشكر أعلى المقامات، وقليل من عبادية الشكور. طيب قال فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ أنت الآن عارفين الجواب الحمد لله، فيه العمل لأننا لا نعلم، فنحاول أن نعمل لندخل فيها في أهل الجنة. أما الرجل يسأل على سبيل الاستفهام والاستعلام جزاه الله خير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله من صفات الله الاستعمال. طيب استعمله بعمل أهل الجنة، إذا كل ما توفق لعمل قل الحمد لله الذي استعملني. كل الوقت لا تقول أنا محافظ على الصلاة، أنا بصحى الفجر على طول، أنا دائما أقرأ القرآن. يا أخي قل إن الله وفقني، لأنه هو الذي استعملك، هو الذي استعملك، استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، ما شاء الله أن يكون منه. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار لأنه مستحق، والله لا يسأل عما يفعل. ولتقول له لماذا خلقت أبا لهب للنار؟ لأن المواد في مواد أنت لا تسأل شخصا لماذا يدق على المسمار بالشاكوش، تقول يا تضرب المسمار على راسه، تفضل تضرب على راسه بالشاكوش. يا أخي هو مصنوع لهذا، أو واحد ماسك فرخة دجاجة وذبح الدجاجة وسلخ الدجاجة ونتف ريش الدجاجة وقطع الدجاجة ووضعها في الماء تغلي وبعدين حمرها شواها بالنار وبعدين قطعها بالثان وأكلها، تلومه؟ لا، هي مخلوقة يعني. فالكفرة مخلوق للنار، الله لا يسأل. بل هذا من إحسان الله، والله محسن من أسمائه المحسن. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وهذا الحديث حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، مكتوب عندك ضعيف وضعيف الإسناد، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسنه. وإذا تقدم الألباني فليتأخر الجميع، إذا تقدم الألباني فليتأخر الجميع. طب الحمد لله، طبعا اللي معايا فيها ضعيف الإسناد أخرج مالك الموطأ أبو داود والترمذي وفي بقى قال الشيخ له طرق وشواهد يقوى بها، فلذا صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود برقم 3936. الشاهد ان هذا الحديث حديث عظيم جدا، ونحن وانا اقول لك الالباني اذا تقدم فليتاخر الجمع. وضع الالباني ختمه سيظل الى ان يرث الله والارض ومن عليه، صححه الالباني ضعفه الالباني، فسبحان الله. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، ونصلي العصر وبعد العصر تفسير كلمات الجزء الثاني اللي هو الجزء 29 اللي هو جزء تبارك.